شر الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. من واجبات الصلاة القيام، وقد ذكر الفقهاء أن القيام من شرائط صحة الصلاة، وبالتالي لا تجوز صلاة الإنسان من جلوس ما دام متمكنا من أدائها قائما. وللقيام مجموعة من الشرائط والمستحبات نأتي على ذكرها إن شاء الله في بحثنا الفقهي، إلا أن الذي يعنينا هنا في بحث آداب الصلاة هو أدب القيام وسره. القيام كناية عن القيام الجبري، يعني أن الإنسان في هذه الحياة يقوم بين يدي ربه طوعا، متذكرا أنه سيقوم ذات يوم بين يدي ربه كرها غير مختار. اليوم يختار الإنسان المثول بين يدي ربه، ويختار هذه الخطوات التي يخطوها إلى المساجد، إما أن يخطو أو لا يخطو، إما أن يقف بين يدي الله وإما أن يتمرد. لكن ذلك اليوم لا يستطيع الإنسان أن يفر من هذا المثول أو أن يعتذر عن هذا النداء. فالإنسان حين يقوم بوظيفته التامة هنا يسلم من طول المكث هناك، الحساب يكون يسير، فسوف يحاسب حسابا يسيرا. في الحديث ذلك التصفح، يعني يجيب الملف ماله، المحاسبين يتصفحون صفحه يقولوا لا توكل على الله، اما اللي حسابها اسير والعياذ بالله يطول وقوفه. إذن حين يقف الإنسان هذه الدقائق المعدودة في حياته يلزمه أن يتذكر ذلك الوقوف، فيقف اليوم طائعا مختارا خاضعا خاشعا متقربا حتى يفوز في وقوفه هنا. وإحنا دائما نكرر أنه من لطف الله بعباده أن جعل لهم محطات توقف وتذكر، فما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. الله يريد أن يتم الحجة على عباده فقط، أو أنه مشفق رؤوف رحيم بهؤلاء العباد، خلقهم لكي يرحمهم كما نصت الآية، فهو يبعث الرسول تلو الرسول ويعطي الآية تلو الآية ويقدم مجموعة من العبر ويعطيك مجموعة من الأجراس حتى يفيق الإنسان من سكتة الغافلين، لأن الله جل وعلا لا ينتفع بشيء حين يعذب عباده. ولولا أنه كما يقول أمير المؤمنين صلى الله وسلامه عليه أقسم أن يملأها من الكافرين من الجنة والناس أجمعين، لولا هذا العهد الذي أعطاه لعفى عن الناس كلهم، ما ينتفع الرب جل وعلا وتعالى عن ذلك علوا كبيرا بتعذيب أو تعذيب فلان من الناس. احنا في دعائنا في صلاة الميت نقول اللهم انك قبضت روحه اليك وانت غني عن عذابك وهو فقير الى رحمتك. فبناء على هذه الرحمة الواسعة يعطيك مجموعة من التنبهات، يقول لك وقوفك هذا اجعله جرسا تنبيها تحذيرا لذلك الوقوف، حتى تسلم في ذلك الوقوف سلم هذا الوقوف تسليما حسنا. النقطة الثانية في موضوع الوقوف، ذكر الفقهاء أنه يستحب أن ينظر الإنسان في قيامه في الصلاة إلى موضع سجوده. طبعا من مستحبات القيام أن يقف الإنسان منتصبا مو متقطعا، يعني يصير بدنه جسمه منتصب مستقيم يقيم صلبا كما عبروا، لكن بصره لا يشتته يمين ويسار وأمام، وإنما يبصر أو يجعل بصره مركزا على موضع سجوده. ولعل العبرة فيه أن يتذكر الإنسان من أين أتى، وأنه خلق من هذا التراب الذي يركز عليه في بصره أو ببصره، مخلوق من هذا الطين. والله جل وعلا دائما وأبدا في القرآن الكريم يذكر الإنسان بهذه الحقيقة، حقيقة أنه أنت من أين أيها الإنسان، تارة من تراب وأخرى من طين وثالثا من حمأ مسنون ورابعا من صلصال كالفخار وخامسا من ماء مهين. هذا هو الإنسان، فإذا هو خصيم مبين، خلق من هذه العناصر اللي هي أحق العناصر، أوله نطفة وآخره جيفة، وهو بين هذا وذاك يحمل العذرة. لا تتكبر أو تشمخ بأنفك على خالقك، احنا مو في صدد الحديث عن التكبر ورفعة النفس أمام الآخرين، ذاك موضوع قد انتهى، بس أمام رب العالمين تذكر أن أيها الإنسان مو فقط من خالقك ولكن مما خلقك أيضا، تذكر أنت من جاء، وهل يحق لشخص هذا أصله وهذا منتهى من التراب وإلى التراب أن يشمخ بأنفه، أن يترفع عن خالقه؟ والترفع ترى مو كلمة تقال، سلوك منهج إبليس عليه لعائن الله، ما شمخ بأنفه بكلمة قالها لله عز وجل، أمر أمره الله فاستكبر، استكبرت يعني عن الطاعة وعن السجود لآدم، مو مسألة سجود لآدم، مسألة طاعة الله جل وعلا. والله بعض الأوقات يمتحن عباده امتحانات عسيرة حتى يبين معدن هذا المكان. قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك. أكو امتحان أكبر من هذا؟ امتحان للأب والابن. إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه وعلى نبينا وآله كان بإمكانه أن ينفذ أمر ربه من دون إخبار ابنه، لكن أراد أن يثيب ابنه ويجعل ابنه مشاركا له في الثواب، فأخبره بما أمر الله عز وجل. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله صابرا. تسليم في مقابل امتحانات عسيرة. فلما أسلم أسلم وتله للجبين. ناديناه أن يا إبراهيم. الله جل وعلا هذا الامتحان هذا الأمر فقط من أجل امتحان إبراهيم. هذا من ضمن الكلمات التي حين أتمها إبراهيم قال إني جاعلك للناس إماما. الله جل وعلا يميز الخبيث من الطيب، يعطي مجموعة من الأوامر. طاعة الأمر وعدم طاعته تنبئ عن الخضوع وعدم الخضوع، تنبئ عن الاستكبار في نفس الإنسان أمام خالقه أو خضوعه لهذا الخالق. حين تكون في صلاتك ارمي بظفرك موضع سجودك. هذا التراب الذي خلقت منه وستعود إليه ذات يوم شئت أم أبيت. طال الزمان وانقصر. يوم من الأيام إلى هذه تربة نعود ويتحلل الإنسان لكي يصبح بالتراب. هذا بعض ما يمكن أن يقال في سر القيام. إذن يبدأ الإنسان مستقبلا القبلة وينوي هذه الصلاة ويكبر تكبيرة الإحرام إن شاء واحدة وإن شاء ثلاث وإن شاء خمس والأفضل السبع، ثم يشرع في صلاته. أول شيء يفعله الإنسان في هذه الصلاة بعد اتصافها بصفة الصلاة عن قيام أن يستعيذ بالله من شر الشيطان اللعين الرجيم. وقد ذهب الشيخ المفيد الثاني رضوان الله عليه إلى وجوب الاستعاذة في الصلاة في الركعة الأولى لا بأس، من باب الاحتياط الإنسان يستعيذ قبل البسملة. أما بقية فقهائنا ذهبوا إلى استحباب الاستعاذة قبل البسملة. قبل أن تتوجه في صلاتك وقبل أن تتلو الآيات المفروضة السورة والفاتحة، أول شيء تستعيذ بالله من شر الشيطان اللعين الرجيم. والصيغة الواردة في الرواية أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان اللعين الرجيم وأعوذ بالله أن يحضرون. هذه الصيغة المستحبة شرعا في الاستعاذة. إما أن يأتي بها الإنسان بنية الاستحباب وإما أن يأتي بها احتياطا من باب القرب المطلق. والسر في الاستعاذة أن إبليس ها هنا مرقده لأقعدن لهم صراطك المستقيم. إبليس لن تجده أمام الملهى ولن تجده في الكازينو ولن تجده في أماكن الفساد. تجد إبليس على باب المسجد أولا ثم إلى المحراب هو ماسك المسجد.
لأقعدن لهم صراطك المستقيم. أي صراط يؤدي إلى الله جل وعلا؟ إبليس حاط إلى برج مراقبة، مرصد يرصد الخضوع لله، يرصد السجود لله، يرصد الطاعة. أي مطيع أول عمل أنت تعمله في هذا الصراط أن تستعيذ بالله. ليش تستعيذ بالله؟ لأن إبليس في مجمله إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه. مجموع شراكه وحبائله المتناغمة مع الناس تجعل له سلطانا قويا، وإلا هو كيد إبليس كيد ضعيف، ما عنده سلطان على بني آدم، لكن لا سلطان له على من يتوكل على الله وعلى المخلص لله. أما أن في لجة النفس والهوى والمغريات يحصل إبليس له منفذ، فأنت أول عمل اقطع على إبليس طريقة، استعذ بالله. والاستعاذة تعني اللجوء، أعوذ يعني ألجأ. لكن كما ذكر بعض العارفين اللجوء إلى الله لا يمكن أن يكون بكلمة، يعني أن الإنسان إذا كان واقعا في دائرة نهوض الشيطان كلمة أعوذ بالله لا تنفعه، لأن الاستعاذة تعني اللجوء. إذن على الإنسان المستعيد أن يخرج من دائرة الشيطان إلى دائرة الله، إلى حسن الله. هو يستعيذ أي يلجأ يعني يتحرك من دائرة نفوذ الشيطان إلى دائرة وحسن الله جل وعلا. وحسن الله لا إله إلا الله حسن، وهذا الحسن الذي يجب أن نلجأ إليه، يعني أن نوحد الله، يعني أن لا نشرك بالله شيئا. هذا هو مضمون الاستعاذة، أعوذ بالله ألجأ إلى الله جل وعلا. واللجوء إلى الله يعني الفرار من مناطق الشيطان، يعني الفرار من المعصية، يعني الفرار من أماكن العصيان، يعني الابتعاد عن الموبقات. هذا معنى اللجوء إلى الله. أما أن تقول بلسانك أعوذ بالله وقائلها يركع في حضورة الشيطان، لا ينفعه هذه الاستعاذة بشيء، بل لا تصل استغاثته لضعف فيها لا في سهمها. الاستعاذة يعني اللجوء، يعني البعد إلى ذلك الحسن، وشرط ذلك الحسن التوحيد، لا إله إلا الله، يعني أن الإنسان متبري عن كل إله، لا يعبد إلا هذا الإله ولا يقر إلا بهذا الإله. أما من جعل للشيطان على نفسه سبيلا فهو وإن تفوه بكلمة التوحيد إلا أن واقعه الشرك، فيستعيذ بالله من شر الشيطان اللعين الرجيم أولا. ولاحظوا في صيغة الاستعاذة وأعوذ بالله أن يحضرون، لأن الشيطان رمى لكل وسواس خناس. الشيطان قد يكون مال الإنسان، وقد يكون ولد الإنسان، وقد يكون بيت الإنسان، وقد يكون إلى آخره. الشيطان اسم لكل ما خفي ووسوس في صدر الناس، ولذا احنا نقرأ قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. يعني أكو ناس يمكن أن يوسوسوا في صدر بني آدم، يمكن أن يشتركوا مع إبليس في نفس الصفة. وإبليس شنو طريقة؟ أن يقعد للإنسان هذا الصراط، أن يحجب الإنسان عن ذكر ربه. أخوك وصديقك وزميلك ومالك وعملك، هذا كلها يمكن أن تكون حاجبة وصادة عن الله، كلها يمكن أن تكون شيطانا توسوس في صدر الإنسان لتبعده عن طريق الطاعة، لتبعده عن صراط الله جل وعلا. يمكن أن توسوس الإنسان، يشتغل ببيت فينسى ذكر الله، يشتغل بزوجة فينسى ذكر الله، يشتغل بولد فينسى ذكر الله، يشتغل بعض الأوقات بشيء اسمها، أقول اسمها لأنه لا يمكن أن يكون واقعها، اسمها عمل ديني، بس هو ينهيه عن ذكر الله، شنو فائدة هذا العمل الديني؟ تتمر بعض الأوقات على أشخاص مندمجين في أحاديث معينة، والمنادي ينادي، وإحنا قلنا هذا النداء هو النداء القوي اليوم، حين ينادي المؤذن حي على الصلاة وحي على الفلاح، هذا كناية عن ذلك النداء، نداء إسرافيل الذي لم يتخلف عنه أحد. اقطع يا أخي هذا الكلام دقائق معينة توجه إلى ربك، ما يطير العمل، والساعة الثالث ما تنتهي، والأشغال ما تخلص. إذا أذن المؤذن هذا الأذن يجب أن ينقطع الإنسان عن الناس، وقلنا الاستقبال رم، والنية رم، والتكبير رم، كلها رموز إلى هذا التوجه وإلى الانقطاع. وهب لي كمال الانقطاع إليه، كما يقول أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه في مناجاته الشعبانية. إذن نستعيذ بالله من شرور الناس وشرور أنفسنا ومن جنس الشيطان، الجنس الذي يصدق على كل من يوسوس. ولذا نقول وأعوذ بالله أن يحضرون، ما قلنا أن يحضر، لأنه هو الشيطان عند قبيلة فرق ما شاء الله، جماعة أولاد وأحفاد إلى آخره، والناس يمكن أن يتحولوا شياطين، فنقول وأعوذ بالله أن يحضرون. إذا تمت الاستعاذة وخرج الإنسان من حظيرة الشيطان إلى حسن الله جل وعلا، حين ذات يؤذن له أن يقول بسم الله الرحمن الرحيم، بعد أن انقطع عن غير الله والتجأ إلى الله، حق له وساغ له أن يتلفظ بلفظ الجلالة على لسانه، ويبدأ بسم الله جل وعلا حامدا لله قارئا لهذه الآيات قبل أن يتوجه إلى ركوعه. يبقى الحديث عن سر القراءة، ونحن هذه الليلة في اعتبار نفاذ الوقت نكتفي بإشارة واحدة، وهي أنواع القراءة كيف يجب أن تكون. يعني إحنا نقول الفقهاء يذكرون أن الإنسان في صلاته بعد الاستعاذة يجب عليه أن يقرأ الفاتحة وسورة، وإن كان أخي بحث فقهي بالنسبة إلى السورة وهل هي واجبة أم لا، الفقهاء إما يفتون بالوجوب وإما يحتاطون بالوجوب، لا قائل بغير هذا، بغير هذين، إما فتوى وإما احتياط وجوبي. أما فاتحة الكتاب فلا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، وهي في كل صلاة واردة سواء كانت صلاة واجبة أو صلاة مستحبة. ولوجوب فاتحة الكتاب سر عظيم نتطرق إليه إن شاء الله في ليالي أخرى. نسأل الله لنا ولكم كمال الانقطاع إليه، فأن يهد لنا قلوبا خاضعة خاشعة، وأن يوفقنا لمراضيه ويجنبنا معاصيه. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وسلام على المرسلين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين.